بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع من واجبات السجود يعتبر الاستقرار في المسجد، المكان الذي يضع جبهته عليه يجب أن يكون مستقرا لا متحركا، ويستقر عليه، يعني يتمكن الجبهة منه بأن تستقر ولا تتحرك. الرابع يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل أو الطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه. تراب ناعم بحيث إذا وضع جبهته لا تستقر الجبهة، لا تتمكن عليه وتثبت، بل لنعومة هذا التراب والطين تتحرك مثل الإسفنج، يعني لا تتمكن الجبهة عليه. ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، إذا ضغط على هذا الطين بحيث استقرت الجبهة ولم يكن مثل الإسفنج واستقرت وتمكنت الجبهة، لا بأس بذلك، يجوز السجود عليه على الطين. ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية. إذا بعد أن سجد لصق بهذه الجبهة بالجبهة شيء من هذا الطين، يجب عليه إزالته إذا كان مانعا من إحداث السجود للمرة الثانية، فيزيله، يعني أو التربة مثلا، إذا التصقت التربة بالجبهة يجب عليه إزالتها إذا أراد أن يسجد عليها السجدة الثانية حتى يتحقق إحداث السجود. أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد، إذا كان مانعا عن أن تباشر الجبهة للمسجد للمرة الثانية. الخامس من واجبات السجود يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، أن يكون طاهرا هذا المكان الجبهة الذي يضعه من الأرض، أن يكون طاهرا. المقصود من الطهارة هو طهارة الطرف الذي يسجد عليه. إذا تربة مثلا فيها طرفان، هذا الطرف الذي يسجد عليه يجب أن يكون طاهرا، أما الطرف الآخر فلا يضر نجاسته. الطرف الذي يكون على الأرض، موضوع على الأرض، هذا لا يضر نجاسته، المهم هو الطرف الذي يضع جبهته عليه، وحتى هذا المقدار الذي يضع جبهته عليه إذا كان فيه نجاسة وقليلة هذه النجاسة أيضا لا تؤثر، ما دام أن الجبهة سوف تقع على المقدار الأكبر الذي هو طاهر. وطبعا هنا يعتبر أن لا يكون هذه النجاسة سارية، أو لا تكون جبهته متعرقة بكثرة بحيث تسر النجاسة، حينئذ تبطل الصلاة. الخامس يعتبر في مسجد الجبهة، المكان الذي يسجد عليه، الطهارة فقط المسجد لا بقية الأماكن، مكان اليد والرجل والركبة والإبهام، فقط الجبهة، في مسجد الجبهة الطهارة. وكذا الإباحة، أن يكون مباحا لا مغصوبا، على الأحوط لزوما. وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر. واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، هذا المقدار الأنملة كما قلنا، أنملة طرف الأصبع، هذا المقدار إذا كان طاهر لا تضر نجاسة البقية، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على هذا المقدار. وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي، قلنا يشترط أن يكون مباحا، هنا نفس الشيء نقوله، في مسجد الجبهة أيضا يشترط الإباحة. السادس من واجبات السجود يجب الذكر في السجود، الذكر والكلام فيه نفس الكلام في الركوع، يعني يتخير بين التكبير والتسبيح والتهليل والذكر، التسبيح الكبرى. ولكن التسبيح الكبرى هنا في السجود هي سبحان ربي الأعلى وبحمده. السادس، يجب الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده. السابع، الجلوس بين السجدتين، الجلسة على المقدار اللي يستقر به ولو للحظة، هذا واجب بين السجدتين، وبعد السجدتين أيضا واجبون، بعد السجدة الثانية أيضا، هذه يسموها جلسة الاستراحة. ولكن الوجوب مبني على الاحتياط في جلسة الاستراحة، وجوبها مبني على الاحتياط، يعني احتياط وجوبي، يجب أن يجلس الإنسان بعد السجدة الثانية. السابع، يجب الجلوس بين السجدتين، لا أن يذهب، بعض الناس مستعجل يروح بسرعة، بعدما مستقر بعدما جالس يروح رأس للسجدة الثانية، أو بعدما مستقر ما جالس الجلسة الاستراحة يقوم مثلا، هذا ليس بصحيح. يجب الجلوس بين السجدتين، مو المقصود يعني يطول هو، لا، مجرد أن يستقر ولو للحظة، مجرد استقرار ثم يذهب إلى السجدة الثانية بين السجدتين. وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط، الاحتياط الوجوبي. الثامن، يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب، يجب أن يكون باقيا على هذه الهيئة، هيئة السجود، إلى أن يتم الذكر الواجب. وبعض المستعجلين مثلا بعضه ما مكمل ذكر السجود ويريد يكمله في الطريق مثلا، هذا لا يصح. يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي، أن يكون مستقرا لا يتحرك البدن في حال الذكر، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه. قبل أن يرفع رأسه من السجود يجب عليه أن يكون مستقرا حتى لو لم يكن مشغولا بالذكر، ما دام هو رأسه باق على الأرض لا يجوز له أن يتحرك، فلا يجوز الإخلال به، يعني بالاستقرار مع القدرة عليه قبل رفع الرأس من السجود، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً. نعم، لا بأس بتحريك بعض الأطراف في حال السجود، بعض الأطراف يستطيع أن يحركها كأصابع اليد، ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا، ما دام هو مستقر عرفا لا يضر تحريك بعض الأعضاء. والأحوط الأولى الأفضل الاستحبابي إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد، إن تحرك حال الذكر سهوا حينما كان يذكر يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، تحرك سهوا، الأفضل له والأحوط استحبابا أن يعيد هذا الذكر. مسألة، من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحيث يصدق معه السجود عرفا، إن أمكنه أن يضع ميز مثلا ويخلي التربة على هذا الميز ويسجد عليه، يرفع المسجد ويسجد على هذا المكان المرتفع، ولكن بشرط أن لا يكون الارتفاع لدرجة بحيث لا يصدق على هذا الانحناء أنه سجود، لا، وإن إذا صدق على الانحناء أنه سجود يجب عليه أن يرفع هذا المسجد ويسجد عليه. فإذا لم يتمكن من هذا المقدار الذي يسمى سجودا، حينئذ يومي برأسه يؤشر للسجود. مسألة 310، من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفا، وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه. فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أو مع برأسه للسجود، يشير برأسه وجعل إيماءه له للسجود أكثر من إيمائه للركوع، ينزل رأسه أكثر مما ينزل للركوع، ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى، وإن كان الأفضل أن يرفع في هذه الحالة، يرفع ما يصح السجود عليه ويضع جبهته عليه، ولكنه ليس بواجب. ولا يلزمه رفع التربة، يعني ما يصح السجود عليه، إلى الجبهة وإن كان أولى. ومع العجز عنه عن هذا الإيماء، الإيماء بالرأس، أومأ بعينيه غمضا له، يغمض عيونه للإشارة إلى السجود، وفتحا للإشارة إلى الرفع من السجود. مسألة، إذا ارتفعت الجبهة من المسجد، أحيانا الإنسان مستعجل يضع جبهته على التربة فترتفع قهرا بصورة لا إرادية، ترتفع الجبهة عن الأرض. حينئذ إن أمكنه أن يسيطر على نفسه ويجلس، فهذه تعتبر سجدة كاملة، هذه التي أتى بها سجدة أولى، فإن كان قد لم يسجد السجدة الأولى فيسجد السجدة الثانية ويتم صلاته. وإن لم يمكنه أن يسيطر على نفسه، رجعت الجبهة مرة ثانية قهرا، ارتفعت ورجعت مباشرة، لم يستطع السيطرة عليها، حينئذ تعتبر سجدة واحدة. مسألة 311، إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا بدون اختيار، يعني فإن كان في السجدة الأولى هذا الارتفاع واستطاع أن يسيطر على نفسه ويجلس، أتى بالسجدة الثانية وتتم صلاته بعد ما يحتاج، هذا تحسب الأولى سجدة كاملة. والذي فاته من هذه السجدة الأولى فقط الذكر، والذكر هو واجب غير ركنين، فتصح صلاته. وإن كان في السجدة الثانية، إذا كان قد سجد السجدة الأولى وهذه الحادثة وقعت في السجدة الثانية، حينئذ بعد ما يحتاج السجدة الثانية، هي تحسب السجدة الثانية، مضى في صلاته ولا شيء عليه، لأن الذي فاته فقط هو ذكر السجدة الثانية، والذكر واجب غير ركنين. هذا فيما إذا تمكن الإمساك بنفسه وأن يجلس. وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك خن قهرا، لم يستطع الإمساك بنفسه وإنما عادت الجبهة مرة ثانية قهرا، حينئذ تحسب سجدة واحدة. ثم عادت كذلك، لم يحسب سجدتين، هذا ولو أنه صار وضع مرتين، صار وضع على التربة، ولكن بما أنه وضع قهري ليس بإرادته فيحسب مرة واحدة سجدة واحدة. نعم، إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر كما هو الاعتياد المفروض، فالأحوط استحبابا أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية، حينما يعود إذا عادت قهران ولم يكن قد ذكر، يأتي بالذكر لا بقصد أنه جزء من هذه السجدة، بل يأتي بعنوان الذكر المطلق، تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أن يأتي بالذكر بعد العود، إذا عادت جبهته مرة ثانية، أن يأتي بالذكر ولكن لا بقصد الجزئية، وإنما بقصد الذكر المطلق، تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأفضل. يعني وإن كان يمكنه أن يأتي به بقصد الجزئية، ولكن الأفضل أن يأتي به لا بقصد الجزئية، باب الاحتياط الاستحبابي. مسألة، إذا كان بجبهته دمل أو نحوه، التهاب، حباية طلعت له في جبهته ولا يتمكن أن يضع الجبهة على الأرض وعلى التربة حتى لا يتمكن من مجرد مماسة هذه الجبهة إلى الأرض من دون اعتماد، يعني مجرد المماسة ما يقدر يتأذى. حينئذ إذا لم يكن قد استغرق هذا الحباية أو الدمة، لم تكن قد استغرقت الجبهة، استولت على الجبهة، لم تكن كبيرة إلى هذا الحد، هنا يزل على الموضع السليم من الجبهة، موضع الغير مريض اللي يمكنه أن يسجد عليه يسجد عليه، وإن كان ذلك عن طريق حفر حفيرة، يعني مثلا يخلي فد تربتين وموضع الجبهة هذا المصاب يكون بين التربتين حتى لا يتأذى، يعني يضعه في الفراغ الحاصل بين هاتان التربتان، بين هاتين التربتين يضع هذا الحباية حتى لا يتأذى، البقية تكون على التربة على ما يصح السجود عليه فيصح سجوده. وإن لم يتمكن حتى من هذا، بأن استغرق هذه الدمة، استغرق الوجه، استغرق الجبهة كلها، حينئذ يسجد على أي شيء من وجهه، والأحوط وجوبا أن يضع الذقن على التربة، ذقنه الحنك، يعني مسألة 312، إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد، لا يتمكن من الوضع، مجرد الوضع لا يمكنه، مجرد مماسة للأرض لا يمكن يتأذى، من دون أن يعتمد، من دون أن يضغط على هذه الجبهة، حتى من دون أن يضغط لا يمكنه، لتعذر أو تعسر أو تضرر، إما متعذر أو مشقة أو ضرر بهذا. فإن لم يستغرق الجبهة على الدمال وسجد على الموضع السليم، الموضع الذي ليس بمريض، ولو بأن يحفر حفيرة، حفيرة مثلا دائرية، ويضع لكي يكون هذا المكان المصاب في داخل الحفيرة لا يلامس شيئا، وأطرافه السليمة تلامس مكان الأرض الذي يصح السجود عليه، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم، يعني الطرف السليم يقع ويلامس الأرض، يقع السليم على الأرض، والأحوط وجوبا تقديم وسط الجبهة، وقد مر بيانه في المسألة 301. وإن استغرقها، إذا هذا الدمل استغرق الجبهة، كان بكثافة كثير بحيث لا يوجد في الجبهة موضع سليم، حينئذ وضع شيئا من وجهه على الأرض، أي مقدار، أي مكان آخر من الوجه يضعه على الأرض، ولكن والأحوط وجوبا لزوما تقديم الذقن على الجبينين، أن يقدم الذقن على طرفي الجبهة الجبينين، يعني أولا يقدم إذا أمكنه أن يضع ذقنه، وإن لم يتمكن يسجد على جبينه الأيمن أو الأيسر، والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين، أي طرفي الجبهة بالمعنى العام، الجبين هو طرف الجبهة، الطرف الأيمن والطرف الأيسر، وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، وأن يقدم الجبينين على بقية الأجزاء كالوجنات مثلا، فأولا الذقن، وثانيا الجبينين، والثالث بقية أجزاء الوجه. فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه، ولو بعلاج، ولو بأي وسيلة أخرى، بواسطة آلة، استناد إلى شيء، المهم أي وجهه كله مثلا مصاب ومحروق، أو ما يقدر يضع أي شيء من وجهه على التراب، حينئذ يومي برأسه أو بعينه، إذا تمكن الإيماء برأسه يومي برأسه، وإلا فبعينه على التفصيل المتقدم. مسألة: من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما، حينئذ بعد ما به إمكان أن يتدارك، لأنه إذا أراد أن يتدارك السجدتين سيكون قد زاد ركوعا وزاد ركنا، وزيادة الركن مبطلة للصلاة فلا إمكان للتدارك. أما إذا تذكر قبل الركوع، قبل أن يركع تذكر أنه نسي السجدتين، حينئذ يرجع ويتداركهما. هذا إذا نسي كلتا السجدتين. أما إذا نسي سجدة واحدة فقط، السجدة الواحدة ليست بركنين، فإذا نسيها ثم تذكرها قبل الركوع حينئذ رجع وتداركها، وإن ذكرها بعد الركوع فلا محل للتدارك، حينئذ أيضا يمضي في صلاته، وبعد أن يكمل صلاته يقضيها، يقضي هذه السجدة المنسية. مسألة 313، من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما، الركوع الذي هو بعد هاتين السجدتين، بطلت صلاته على الأحوط لزوما. وإن تذكرهما قبل ذلك، تذكر أنه نسي السجدتين قبل أن يركع، رجع وتداركهما يأتي بالسجدتين. هذا إذا كان المنسي هما السجدتان. ومن نسي سجدة واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها، يوجد محل التدارك قبل الركوع. وإن ذكرها بعدما دخل في الركوع مضى في صلاته، يكمل صلاته وقضاها بعد الصلاة. مسألة، من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم، الركعة الأخيرة سلم قال السلام عليكم، ثم تذكر أنه نسي الركعة السجدتين، فتارة يكون قد أتى بالمنافي بعد أن سلم، قام أو التفت إلى الخلف أو تكلم أو ضحك، المهم أي فعل من الأفعال المنافية للصلاة أتى به، هنا بعد تبطل صلاته ويجب عليه إعادتها. وإن كان قبل ذلك، يعني سلم قال السلام عليكم وبعد على جلسته لم يأتي بأي مناف، بأي فعل ينافي حالة الصلاة، حينئذ يجب عليه أن يتداركهما ويسجد سجدتين، ثم بعدين يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد سجود السهو. مسألة 314، من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم، فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، هذا المنافي إذا كان منافي للصلاة حتى مع صدوره سهوا كالحدث، رجع وتداركهما وأتم صلاته وسجد سجدتين. هذا إذا قبل أن يأتي بأي منافي وسجد سجدتين لزيادة السلام سهوا، لأنه زاد سلاما سهوا على الأحوط وجوبا، هاي السجدتين على الأحوط وجوبا. وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته، يعني لا مجال بعد للتدارك إذا كان قد أتى بشيء من المنافيات، التفات أو صدر منه الحدث أو أي شيء من المنافيات، حينئذ لا مجال للتدارك فتبطل صلاته، يجب عليه الإعادة. مسألة، من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، رجع وتداركها، ما دام لم يأتي بالمنافي يرجع ويتدارك السجدة ثم يكمل صلاته مرة ثانية، يعني يكمل السجدة ثم بعد السجدة التشهد والتسليم ويسجد سجود السهو، سجدتي السهو على الأحوط وجوبا. هذا إن تذكرها قبل الإتيان بالمنافي. وأما إن ذكرها بعد الإتيان بالمنافي يقضيها فقط، مجرد يقضي السجدة بعد، ما يكمل وراها التشهد والتسليم، ما يحتاج، والأحوط استحبارا في هذه الحالة أن يسجد سجدتي السهو أيضا. مسألة 315: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، رجع وتداركها وأتم صلاته، يسجد السجدة ويتم الصلاة بأن يتشهد ويسلم وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط وجوبا، هذا السجود على الأحوط وجوبا. وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي، يعني ذكر أنه نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة بعد أن أتى بالمنافي للصلاة قضاها، يعني يجب عليه أن يقضي السجدة ويكون حاله أخف من حال ذاك، مع أنه أتى بالمنافي المفروض يكون حاله أصعب، لكن هنا صار حاله أسهل على اعتبار أنه الواجب عليه فقط قضاء السجدة لا أكثر. وحتى سجود السهو هم ليس بواجب من ناحية الاحتياط وإنما مستحب، والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي السهو. مسألة: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة، نسي أن يضع إبهامه أو ركبته أو كفه، لا الجبهة، الجبهة إذا نسي طبعا قلنا لا يتحقق السجود إذا لم يضع الجبهة، لا يتحقق أصلا السجود أصلا. حينئذ إذا نسي وضع العضو وتذكر بعد أن رفع الجبهة، بعد أن رفع جبهته وتذكر أن إبهامه لم يكن على الأرض، حينئذ تصح صلاته بما أنه تذكر بعد أن رفع، بعد أن تمت السجدة يعني تذكر مضى في صلاته لا شيء عليه. مسألة 316: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة غير الجبهة على الأرض، نسي أن يضعه على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة، بعد أن رفع جبهته من على الأرض ذكر أنه لم يضع إبهامه مثلا، صحت صلاته ولا شيء عليه. مسألة: إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجده لم يكن مما صح السجود عليه، ذكر أن هذا المسجد الذي سجد عليه لم يكن من التراب، لم يكن مما صح السجود عليه، أو ذكر أن فيه خللا كان، إما كان أعلى من الموقف، أعلى من موقف رجليه يعني، أو من موضع ركبتيه أعلى وأسفل منه بما يزيد على المقدار المغتفر وهو 4 أصابع مضمومة، ما دام ذكر ذلك بعد الرفع من السجود لا شيء عليه. مسألة 317: إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه، أو أنه المسجد كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلا بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، مضى في صلاته ولا شيء عليه ما دام قد ذكر ذلك بعد أن رفع جبهته. مسألة أيضا: إذا نسي الذكر أو الطمأنينة وهما من الواجبات حال السجود لا من الأركان، وذكرهما بعد أن رفع رأسه تصح صلاته أيضا. مسألة 318: إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود الاستقرار وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته. مسألة: إذا نسي الجلسة بين السجدتين، وقلنا أن هذه الجلسة واجبة ونسيها، ومتى ذكرها؟ ذكرها بعد أن سجد السجدة الثانية، فما دام قد سجد السجدة الثانية حينئذ تصح صلاته. مسألة 319: إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد السجدة الثانية صحت صلاته. انتهى الواجب الخامس من واجبات الصلاة، وندخل في السادس الواجبات الصلاة وهو التشهد، وهو واجب غير ركنين ليس من الأركان، يعني لا يخل، من أخل به سهوا لا تبطل صلاته كما سيأتي. التشهد وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات، صلاة الثنائية الثلاثية الرباعية، في الركعة الثانية يجب التشهد، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب أيضا مرة ثانية يجب التشهد، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء، صلاة الظهر والعصر والعشاء يجب فيهما التشهد مرة ثانية في الركعة الرابعة. ولكل من صلاة الاحتياط أيضا، سيأتي أن صلاة الاحتياط التي يصليها المصلي يجب على المصلي أن يأتي بها في حالة الشك، حالات الشك أننا سوف تأتي في بعض الأحيان، يجب على الإنسان أن يصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة أو ركعتان. ولكل من صلاة الاحتياط وإن كانت ركعة واحدة أيضا يجب فيها التشهد. وصلاة الوتر صلاة الليل المستحبة إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد. صلاة الوتر يقدر يأتيها كما سبق منفصلة وحدها، ويقدر يأتي بها متصلة مع صلاة الشافع، فإذا أتى بها منفصلة ففيها تشهد واحد، والأفضل أن يأتي بها منفصلة، يعني مو يسويها ثلاث ركعات مع صلاة الشافع، وإنما يكمل صلاة الشافع ويسلم ثم يأتي بركعة واحدة هي ركعة الوتر. والأحوط لزوما في كيفيته، كيفية التشهد، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو المقدار الواجب، يعني الحمد لله مثلا، بسم الله وبالله، كلها من المستحبات. ويجب تعلم التشهد مع الإمكان، ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، غيره يردد له وهو يردد معه تلقين. وإذا لم يتمكن من التعلم لضيق الوقت ونحوه من التعلم، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم، أي من التعلم متعلقة بقوله لم يتمكن، أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه. إذا صدق على هذا الذي يعرفه أنه شهادة، أنه يشهد شهادة بالوحدانية وللرسول بالرسالة، هذا كافي، المقدار اللي يعرفه كافي. والمقدار الباقي يترجمه، وبترجمة الباقي على الأحوط لزوما، يعني المقدار الذي لم يتعلمه يأتي به بالترجمة باللغة التي يعرفها هو، يترجم التشهد إلى تلك اللغة فيأتي بالترجمة. مسألة واجبات التشهد، يجب في التشهد أمور: أولا أداؤه صحيحا من ناحية العربية، الألفاظ العربية والإعراب والبناء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، بعضهم يقولون وحده غلط، وحده الدال مفتوحة، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، من بعضهم يخطأ في عبده الدال يسويها فتحة، فالصحيح هو عبده ورسوله، إذا أراد أن يوقف يقول عبده ورسوله. الأداء صحيحا. الثاني الجلوس حاله مع القدرة عليه، يعني يجب الجلوس حال التشهد إذا كان قادرا على الجلوس، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة، ولا يعتبر أي كيفية كانت، يتربع ويثني رجليه إسلام ما يعجبه، ولكن الأفضل وإن كان الإتيان به بقصد الرجاء، جلسة التورك هي المستحبة، يعني أن يتورك في جلسته، هذا هو المستحب، ولكن يأتي به بقصد الرجاء، رجاء المطلوبية. الثالث الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر، حينما يذكر يقرأ التشهد يجب أن لا يكون متحركا، يجب أن يكون مستقرا حالته مطمئنا. الرابع الموالاة بين أجزائه، التتابع، لا أن تكون تقع فاصلة كبيرة بين ألفاظ التشهد. الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة، بأن يأتي بها بالأجزاء متعاقبة، شيء يعقب شيء، على نحو يصدق عليه عنوان التشهد، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة. هذه الفصل بالأذكار الواردة في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا، أكو بعض الروايات تشير إلى وجود بعض الأدعية الأخرى، اللهم صل على محمد وآل محمد مثلا، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، أو بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى كلها لله مثلا. هذا لا يضر الفصل بين أجزاء التشهد بهذه الأذكار الواردة المأثورة الواردة في الروايات. مسألة، إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، قبل أن يركع الركعة الثالثة مثلا تذكر أنه نسي، الآن هو مشغول في التسبيحات، في تسبيحات الركعة الثالثة، وقبل أن يركع ذكر أنه نسي التشهد، حينئذ يجب عليه أن يجلس ويأتي بالتشهد. أما إذا تذكره بعد الركوع، حينئذ بعد ما لا مجال للتدارك، بل يمضي في صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو، والأحوط استحبارا أن يقضي التشهد أيضا، يعني قضاء التشهد عند السيد ليس بواجبين، والمعروف يعني عند غير السيد أن التشهد قضاؤه أيضا واجب، إذا نسيه يقضيه، بينما هنا لا، قضاء التشهد ليس بواجبين. مسألة 321، إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده بعد التشهد، لزمه الرجوع لتداركه، لزمه أن يرجع يجلس ويتشهد ثم يقوم ويسبح ويكمل صلاته. ولو تذكره بعد الدخول في الركوع بعد أن ركع ذكر أنه نسي التشهد، مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها، بعد أن يكمل الصلاة يجب سجود السهو، يعني يجب عليه سجود السهو فقط. والأحوط استحبابا أن يقضي التشهد أيضا، فإذا قضاء التشهد مستحب عند السيد ليس بواجب. وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول، مو نسي التشهد وإنما نسي الجلوس حالة التشهد، فتشهد وهو واقف مثلا، حينئذ ما دام قبل أن يركع تذكر ذلك يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته، تداركه مع الإمكان، يعني يجب عليه أن يتدارك إذا أمكن التدارك. ومتى يمكن التدارك؟ بأن كان تذكره قبل الدخول في الركوع، قبل أن يركع الركعة اللاحقة تذكر أنه نسي الجلوس يرجع، حاله حال نسيان التشهد نفسه. أما إذا كان تذكره بعد الركوع فلا مجال للرجوع. وإلا يعني إن كان تذكره لنسيان الجلوس بعد الركوع مضى في صلاته يمضي. والأحوط استحبابا أن يأتي بعدها بسجدتي السهو. في هذه الحالة إذا كان نسي الجلوس فقط يستحب له سجود السهو، وإذا نسي الطمأنينة فيه، يعني نسي أن يستقر حالة الذكر حالة التشهد، والطمأنينة كما قلنا واجب من واجبات التشهد، فالأحوط الأولى تداركها مع التمكن. الأحوط الأفضل أحوط استحباري أن يتدارك الطمأنينة مع إمكان التدارك، يعني إذا كان قبل ذكرها قبل أن يركع يرجع، يستحب له أن يرجع ويأتي بالتشهد مرة ثانية مع الطمأنينة. والأحوط استحبابا وإذا نسي الطمأنينة فيه في التشهد فالأحوط الأولى تداركها مع التمكن يعني قبل الركوع، ومع عدمه يعني مع عدم التمكن فلا شيء عليه، لا يستحب له شيء. وإذا نسي التشهد الأخير، هذا بالنسبة الكلام كله في التشهد الأول، أما التشهد الأخير التشهد الثاني يعني حتى سلم، بعد أن سلم قال السلام عليكم تذكر أنه نسي التشهد، فتارة يكون قد أتى بالمنافي وأخرى لا، بعد لم يأتي بالمنافي، بعد على حالة على قاعدته، مجرد أن قال السلام عليكم والآن هو جالس لم يلتفت وتذكر أنه نسي التشهد الأخير، حينئذ يجب عليه أن يرجع ويتدارك، يعني يتشهد مرة ثانية، يتشهد ثم بعد التشهد يسلم ثم يأتي بسجود السهو لأنه سلم سلاما زائدا. وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا. أما إن تذكر بعد الإتيان بالمنافي بعد أن التفت، بعد أن سلم التفت مثلا أو صدر منه شيء من الأفعال المنافية للصلاة، تحدث مع الغير مثلا ثم بعد ذلك تذكر أنه نسي التشهد، حينئذ يجب عليه أن يسجد سجود السهو فقط، لا يقضي يعني لا يجب عليه قضاء التشهد، خلافا لأكثر العلماء. وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، بعد أن أتى بالمنافي تذكر أنه نسي التشهد، فعليه سجدتا السهو فقط، لا يجب عليه قضاء التشهد. مسألة: إذا تشهد فشك في صحته لم يعتني بشكه، بعد أن تجاوز التشهد شك أنه هل أتى به صحيحا أم لا، أصالة الصحة نقول بأنه إن شاء الله صحيح لم يعتني بشكه. وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمد وآل محمد، مو فقط تجاوز كل التشهد، لا، بعد ما متجاوز التشهد وإنما حال ذكره لجزء من أجزاء التشهد وهو الصلاة على محمد وآل محمد، شك في الإتيان بالشهادتين أنه أتى بالشهادتين أم لم يأتي بهما، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أو لا، ما دام قد دخل في غيره وهو الصلاة على محمد وآل محمد فإذا لا يجب عليه أن يعيد وإنما يمضي في صلاته. وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمد وآل محمد، أو شك في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآل محمد بعدما قام، كل التشهد هل أتى بالتشهد والصلاة بعده، ولكن متى شك حال القيام بعد أن قام للركعة الأخرى مثلا، هذا هم أيضا يمضي في التشهد لأنه دخل في غيره، أو في حال النهوض أو حين السلام ما طول دخل في غيره، فإنه لا يعتني بشكه، لأنك إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهنا ما دام قد قام وما دام قد نهض أو ما دام قد سلم حينئذ يكون قد دخل في غيره، فشكه ليس بشيء لا يعتني بشكه، أو شك في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله، أو في خصوص الصلاة عليهم، في خصوص الصلاة على محمد وآل محمد شك أنه هل أتى بالصلاة على محمد وآل محمد أو لا. حينئذ بعد ما قام هذا الشك، بعد ما قام أو في حال النهوض أو حين السلام، هذا بعد ما قام متعلق بقوله شك، شك بعد ما قام يعني، أو في حال النهوض أو حين السلام، فإنه لا يعتني بشكه في مثل ذلك، يمضي في صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين.